الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
ما زلنا مع سنن أبي داود، وأيضا مع شعب الإيمان، صلى الله عليه وسلم ولكم اللهم أمين. بسنن أبي داود قال المصنف رحمه الله تعالى عن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قص الحديث: فتوضأ كما قال توضأ كما أمرك الله، ثم تشهد ثم فأقم ثم كبر. هذا انتهينا منه صحيح؟ باقي لنا حديث عبد الرحمن بن شبل: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغرب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. إذن الحديث عندنا: أولا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه وأرضاه أحد النقباء نزيل حمص، مات في عهد رسول الله صلى الله عليه في عهد معاوية رضي الله عنهم وأرضاه. قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأصل في نهي التحريم، عليكم السلام عليكم السلام، الأصل في نهي التحريم، وهذا التأصيل العام، أن الأصل في نهي التحريم، ما لم تأتي قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة، لكن الأصل في النهي التحريم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي ناقل للشرع كما قلنا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب، وهو الذي لا يمكن جبهته وأنفه في السجود، ولا يبقى يعني مطمئنا ساجدا. وقلنا الطمأنينة في السجود واجبة. عليكم السلام. وهي في تخفيف السجود، فينقرها هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم هذا معرض الذم، النهي مع الذم، حتى أنه قال ينتظر حتى تقرب الشمس على الغروب ثم ينقرها نقر الغراب. هذا فعل المنافقين، وهذا فعل المنافقين، وهذه أيضا فيها دلالة أن الذي لا يتمكن أو لا يمكن الرجل في سجوده من بين جبهته وأنفه ويطمئن ساجدا أن صلاته لا تصح. بد أن يضع جبهته على الأرض مطمئنا، وأما الذي يمس بجبهته وأنفه هكذا نقرة كنقرة الطائر الذي يأخذ حبة ويطير، فهذا الذي لا تصح الصلاة، ويطبق فيه كما قال علماؤنا، ويطبق فيه القاعدة العظيمة المطلقة أنها يقتضي الفساد رضي الله عنك دكتور تامر، تزيينة المجالس. ونهى أيضا عن افتراش السبع، وافتراش السبع هو أن يضع ساعديه على الأرض في السجود، يعني هو يسجد يمكن جبهته وأنفه لكنه بيديه يفترش افتراش السبع، يعني يكون اليد والكوع إلى المرفق على الأرض. وهذا مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه ويجافي بينهما، لو أن بهمة أرادت أن تمر مرت من تحت إبط النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يرون بياض إبط النبي صلى الله عليه وسلم عند سجوده. فافتراش السبع أن يضع ساعديه على الأرض في السجود، وأن يوطن. ونهى أيضا أن يوطن المرء بأن الرجل يأخذ مكانا في المسجد يكون له، يحجز ويكون له، بأن يألف هذا المكان يجلس فيه يقف فيه لا يأوي إلا إليه، وهذا بالضبط كالبعير الذي لا يأوي إلا إلى عطني، إلا يعني لا يأوي من عطني إلا إلى مبرك دمث قد أوطنه واتخذه مناخا، لا يبرك إلا فيه. وقيل أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود، في المسألة الخلافية التي بيناها. وإن كان الأصل الحق أنه يأوي إلى مكان هذا المكان هو له، حتى ينهى الناس على الجلوس في هذا المكان الذي جعله له، يذهب ويجيء إليه. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن هذه فعل البعير، ونهي مختص بالمكان في المسجد، فهذا ظاهر جدا في هذا الباب. فهذا قد نقول والحكمة من النهي فيه قد يصل بالمرء إلى الرياء، إلى السمعة، إلى النزاع وإلى الخصام بين الناس، لمن من جاء إلى مكانه فإنه تراه لا يقبله، تراه يعني يزمجر معه، فهذا الذي نقول بأنه منهي عنه، لأنه يصل بالإنسان إلى ذلك، يصل بالإنسان إلى ذلك. فإذا النواهي الثلاثة نهى عن نقرة الغراب، وفي النهي عن التشبه بالحيوانات، وهذا إكرام المكلف، إكرام المصلي. والثاني أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش افتراش السبع أيضا لهيئة الحيوان في هذا الباب، حتى برك البعير أيضا كان نهي فيه لهيئة الحيوان، وأن يوطئ الرجل مكانه، هذا النهي أيضا جاء لمصلحة المكلف. وفي رواية أبي مسعود البدري قلنا له أن قال أتينا عقبة بن عمرو الأنصاري، قال أتينا عقبة بن عمرو الأنصاري أبي مسعود، فقلنا مسعود البدري أبو مسعود البدري رضي الله عنه ورضاه، فقلنا له حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بين أيدينا في المسجد فكبر، فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه. جزاك الله خير، الله أحسن الله لك، سنفتقدك هنا لكن لن نفتقدك هناك، جزاك الله خير. ثم كبر وسجد ووضع كفيه على الأرض، ثم جاف بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه، ثم رفع رأسه فجلس حتى استقر كل شيء منه، ففعل مثل ذلك أيضا، ثم صلى أربع ركعات مثل هذه الركعة، فصلى صلاته ثم قال هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو يبين لك كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وحفظ الصلاة و وأتى بالصلاة على وجهها في هذا الباب على أساس الأركان التي في الصلاة. وهذه هي أركان الصلاة، فأركان الصلاة أتى بها على الطمأنينة، لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة لا بد أن تكون. فهذا الحديث أيضا يبين لنا أركان الصلاة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أتى بها أبو مسعود البدري، يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، بأنه لما كانوا في المسجد كبر، والتكبير لا يدخل الصلاة إلا به، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلما قرأ وكان قائما ركع، كبر فلما ركع وضع يديه على ركبتيه. وهذا فيه رد على من قال بالتطبيق وأن التطبيق منسوخ، وبينا ذلك بأن التطبيق منسوخ. وضع راحتيه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك، المعنى أنه وضع كفيه على ركبتيه وأصابعه أسفل منهما، يعني وضع راحتيه على 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 ركبتيه. قال وجاف بين مرفقيه، وهذا أيضا في الركوع لأنه يمد ظهره ولا يصوب رأسه، حتى استقر كل شيء منه. يبقى إذن أخذ في الطمأنينة، عليكم السلام وبركاته، أخذ في الطمأنينة، والطمأنينة في الركوع واجبة، لأنه قال ثم اركع فاطمئن راكعا، ثم قال سمع الله لمن حمده، وقلنا أن هذه من المستحبات والهيئات، قال سمع الله لمن حمده فيها ركنية الرفع من الركوع، والاعتدال فيه ركن أيضا، قال حتى تعتدل قائما، حتى تعتدل قائما، فقال سمع الله لمن حمده فقام حتى استقر كل شيء منه، ثم كبر وسجد، ثم كبر وسجد ووضع كفيه على الأرض، ثم جاف بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه. نعم، عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته. ثم استقر كل شيء منه، ثم رفع رأسه فجلس حتى استقر كل شيء منه. هنا لما سجد جاف بين مرفقيه، كما قلنا لما سجد مكن جبهته من الأرض ووضع كفه على الأرض، والهيئة أن الأصابع بأسرها إلى القبلة، متجهة إلى القبلة، وهو ممكن الجبهة والأنف على الأرض، ويجافي بين مرفقيه، يجافي بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه، ثم رفع رأسه فجلس حتى استقر كل شيء منه. فهنا أيضا بين أن السجود ركن، وتمكين الجبهة والأنف منه ركن، لأنه الاعتدال في السجود أو الاطمئنان في السجود. قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم رفع رأسه قال حتى استقر كل شيء منه. وهذا فيه أن الاعتدال أيضا واجب في الجلوس بين السجدتين خلافا للحنفية، كما قلنا الحنفية صراحة في هذا الباب يعني في الصلاة خلافهم خلاف شاذ مرذول مردود غير مقبول بحال من الأحوال، أضاعوا الصلاة بأسرها مما يتبنون. ففعل مثل ذلك أيضا ثم صلى 4 ركعات مثل هذه الركعة، يعني سجد السجدة الثانية كالسجدة الأولى، مكن جبهته من الأرض، فرج بين بعدما مكن يده أيضا وأصابعه إلى القبلة، فرج بين مرفقيه حتى إذا أرادت بهمة أن ترد أن, 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 أن تمر مرت، وقالوا كنا نرى بياض إبطيه في سجوده بأبي هو وأمي. ورجال قال هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ختام الباب في هذا، ولله الحمد والمنة. مجمل ما قيل في هذا الباب كما قلنا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن حديث أنس بن مالك ما صليت خلف أحد أتم صلاة ولا أوجز صلاة من رسول الله. وقلنا هذه الحديث كلها التي مرت ببيان أركان الصلاة، الركعة القيام فيها باستقبال القبلة ركن وشرط، والنية والقراءة قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، الركوع بالاطمئنان ركناني في الصلاة، الرفع والاعتدال مع الاطمئنان ركناني في الصلاة، السجود والاطمئنان في السجود ركناني في الصلاة، والجلوس مع الاعتدال والاطمئنان بين السجدتين ركن في الصلاة، السجود المؤكد ركن في الصلاة، وفي باقي الصلاة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أنه لو أما القوم يكون فيه وفيها أنه لو أما القوم ففيه أنه إذا أما القوم يكون على تمام مع إيجاز، لأنه قال أفتان أنت يا معاذ من صلى بالناس فليخفف، إن فيهم الضعيف وذا الحاجة والمريض، وهو لا ليأخذ بأمير الركب والضعيف. الفوائد المستنبطة، النهي الأصل في النهي التحريم ما لم تدل قرينة على الكره. حرمة التشبه بالعجموات، وهذه المنهيات لا تبطل الصلاة بها، يعني لو افترش السبع وهو في الصلاة يكون قد أتى منهيا عنه ولا تبطل الصلاة بذلك. والجمهور يقولون لا تبطل الصلاة لأنها هيئة من الهيئات، وأما الظاهرية قالوا تبطل الصلاة بذلك لتطبيق قاعدة مطلق ما يقتضي الفساد، وهذا فيه نظر كبير. لا صلاة لمن لم يطمئن في صلاته، لا صلاة لمن لم يطمئن في صلاته. لو عندكم سؤال تفضلوا، معكم دقيقتان للأسئلة ثم ندخل على شعب الإيمان. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.